بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب السادس في كتاب الطهارة، إنه يعني استقبال القبلة لغاية وبول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن الوليد بن مالك بن عبد القيس عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم إذا خرجتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها.
هنا فيه زيادة وهي الراجح، وإن كان الآن سيذكر دارمي أن الحديث الثاني أثبت أو أصح، لكن الزيادة اللي هنا وهي ما هي الزيادة في هذا الحديث وهي التي تقطع الخلاف، قوله
استدبروها
يرحمك الله، قوله إذا خرجتم بمعنى أن النهي خاص بالفضاء والصحراء. أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم إذا خرجتم من البنيان فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وهذا هو الراجح والله أعلم، هذا هو الراجح، أن النهي إنما هو في الفضاء. ولذلك سيأتي الآن بحديث أبي أيوب، وسيأتي بعد ذلك بحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رؤي مستدبر الكعبة وفي بيته. فالحديث وإن كان في سنده شيء إلا أنه يأتي الآن ليبين له أصل، وأن هذا هو الأظهر الله أعلم. من استطاع التوقي داخل البنيان فهو حسن، ومن لم يستطع أن يتوقع أحيانا مجبر، تجد هذه البيوت الخلاء مصممة باستقبال القبلة واستدبارها، فليفعل كما فعل أبو أيوب عندما قال: ننحرف ما نستطيع ونستغفر الله، أو يكون رخصة، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن زيد عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال: ثم قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت عند القبلة فننحرف عنها، فننحرف ونستغفر الله. قال أبو محمد: وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وعبد الكريم شبه المتروك.
كذلك حديث أبي أيوب قوله: إذا أتيتم الغائط، وهم كانوا يخرجون للغائط، ما كان كما قالت عائشة في حديث الإفك، قالت: لم نكن نتخذ هذه الكنف في البيوت كما تفعل الأعاجم في بيوتها. فكانت العرب ما كانوا يضعون الحمامات وبيوت الخلاء داخل البيوت، وإنما هذا كان من فعل العجم، وما أتى إلى العرب إلا بعد الفتوح والاحتكاك بالعجم. فتقول عائشة في حديث الإفك: حتى النساء يخرجن إلى الفضاء في الليل، المناصع، يخرجن إلى المناصع خلف البقيع في الليل، والناس زادهم قليل، يكتفون مرة في اليوم والزاد قليل. فقول أيضا: إذا أتيتم الغائط، يشير إلى خروج، إذا خرجتم يعني. لكن عاد أبو أيوب من باب الورع، لما قدموا الشام وجدوا مراحيض قد بنيت باتجاه الكعبة من قبلة، قال: ننحرف ونستغفر الله. داخل المرحاض ينحرف قليلا ويستغفر الله. لكن الأضر الله أعلم فيها رخصة، وأن هذا ديانة من أبي أيوب رضي الله عنه تورع، وسيأتي حديث ابن عمر فيه الرخصة.
باب. حدثنا عمرو بن عون عن عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو محمد: هو أدب، وهو أشبه من حديث المغيرة.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع ثوبه إذا أتى الغائط حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا أدب ولا شك، وأستر وأكثر مروءة وأكثر ديانة، إنه لا يرفع الثوب حتى يقرب من الأرض، بخلاف ما عليه أهل الجفاء. نعم.
باب الرخصة في استقبال القبلة. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى ابن حبان أخبر
حبان. نعم هذا حبان
ابن حبان أخبره أن عمه واسع ابن حبان أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على ظهر بيتنا
رقيت
على ظهر بيتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبل بيت المقدس.
وفي الرواية الثانية رقى على ظهر بيت حفصة يعني بالمصادفة وقع بصره، وهذه حكمة من الله حتى ينقل هذا الحكم، وقع بصره على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو على لبنتين، وكان الناس ربما البول فقط يكون في الأفنية لأنه ماء وتطهر الشمس وليس فيه ذاك الاستقذار والأذى كما في الغائط. أما الغائط يخرجون يبتعدون، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة في بيت حفصة، هو رقى على بيت حفصة ورآه على لبنتين، فهذا اللي أخذ منه العلماء الرخصة. ومر معنا في كتب السنة الأخرى عن كثير من الصحابة وبعض الصحابة أنهم كانوا على هذه الرخصة، إذا كانوا في البنيان يترخصون إذا ما استطاعوا، وإذا كانوا في الصحراء فلا، لأن الصحراء أنت حر، الاتجاهات كلها مفتوحة عندك، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول، لكن البنيان أحيانا يحكمك ما تستطيع. وهذا فيه تعظيم القبلة، هذا فيه تعظيم للقبلة، وأن هذه القبلة التي اختار الله عز وجل يجب تعظيمها تشريفها، فلا يفضي بفرجه إليها أو يبول إليها. ولذلك كما روى ابن مسعود أشرف المجالس ما استقبلت به القبلة في دعاء في قرآن في درس في دفن الموتى، يقبلون القبلة عند النوم في مواضع كثيرة، أشرف المجالس ما استقبلت فيه القبلة. ولذلك تشرف القبلة وتحترمها لأنها مربوطة بالصلاة، أن تستقبلها بغائط أو بول. إلا إذا كان في البنيان، فالبنيان يعني فيه رخصة لأن أمر قد يشق. نعم.
باب في البول قائمة. أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال وهو قائم. قال أبو محمد لا أعلم فيه كراهية.
البول قائم، قال الدارمي لا أعلم من فيه نهي لكنه أدب، البول جالس أدب لا شك، البول جالسا أدب ومروءة. ولذلك عائشة كانت تقول من حدثكم أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما فلا تصدقوا، لأن تعرف حاله، هي أقرب الناس له، كان حاله يقول وهو جالس عليه الصلاة والسلام أستر وأيضا أبعد عن النجاسة، لأن البول القائم قد يترشش عليه، قد يكون وقع البول على الأرض قوي فيترشش على ساقه ولا على قدمه، وهذه الطريقة. ولذلك كانوا يعيرون الكفار يقولون يبول كما تبول المرأة يجلس، وهم كانوا يبولون قائمين عراه. فالأصل الأصل هو البول جالسا، من لم يستطع إما لجرح في باطن ركبته أو في مفاصله أو متعب أو مكان ضيق أو يعني أي عذر من أعذار فلا بأس، كما قال الدارمي لا ليس في كراهية، لا بأس أن يبول قائم، لكن لا يجعل هذا هو الأصل، الأصل هو البول جالس، هو الأدب وهو الديانة، لكن عند الحاجة، عند الحاجة كما فعل عليه الصلاة والسلام لبيان رخصة، يعني مرة واحدة نقلها حذيفة، وإلا عائشة تقول لا تصدق أحد أن قال بال قائم. الشافعي يقول، الشافعي كان مع قبائل العرب ويعرف لغتهم وطبهم، الشافعي يقول إني أدركت العرب كانوا يستشفون من وجع الظهر بالبول قائما، يعني أحيانا في وجع في الظهر يعني، والطب إنما هو تجربة، الطب قائم على التجارب، فيقول وجدت كثير من قبائل العرب في نوع معين من وجع الظهر يستشفون منه بالبول قائما. هذا هو الكلام في البول قائم، ليس هو الأصل وليس في كراهية، عند الحاجة أو عند الضرورة أو عند المرض. نعم.
باب ما يقول إذا دخل الخلاء المحرم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
وش معنى المحرم؟ ها؟ إيه لي لحرم، محرم يعني هنا لحرم بمعنى له جدران وله. إذا دخل الخلاء أخذوها من كلمة دخل، لأن الخلاء المفتوح ليس فيه دخول، ويقول إن في المطبوعات الأخرى في المخرج إذا دخل الخلاء المخرج يسمونه أيضا المخرج يسمونه. هذا دعاء شريف أن الإنسان يتحصن من الخبث والخبائث وهم ذكور الشياطين وإناثهم على أحد التفسيرات، يتحصن بالله منهم، يستعيذ بالله منهم، لأن الملائكة تسلم في هذه الحالة، الملائكة شريفة إذا أفضى إلى أهله وإذا دخل خلاء تخرج ما تكون في الأماكن هذه، هكذا خلقت، فيكون مكشوف للشياطين فيستعيذ بالله منهم قبل أن يكشف عن عورته، يستعيذ بالله منهم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحمد لله على الإسلام. نعم.
باب الاستطابة. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن
عند هذا الحديث، حديث أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند هذا الحديث ذكر ابن حجر هذا الأشعري في شرح البخاري ذكر كلام افتراء سبحان الله عند هذا الحديث بالذات الخبث والخبائث، فنسب البخاري نفسه صاحب الصحيح نسبه إلى الأشعرية والكلابية، وقال كل ما في صحيح البخاري من العقيدة أخذه البخاري من ابن كلاب اللي هو شيخ أبو الحسن الأشعري، يريد أن يجعل البخاري معهم في ضلالهم، فقال ما أخذه ما في صحيح البخاري من اللغة أخذه من أبي عبيد ومن النضر بن شميل، وما فيه من الفقه أخذه من الشافعي، وما فيه من العقيدة أخذه من ابن كلاب اللي هو شيخ الأشعري. وهذا افتراء، ولذلك ما لنا جواب على ابن حجر إلا أن نقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، إنه ذكرها عند هذا الحديث. نعم.
باب الاستطابة. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه.
إذا كان المكان اللي يقضي في حاجته ليس فيه أحجار الإنسان يعتني بمسألة النجاسة، يعتني منها، لأن بعض الناس ما ينتبه يستنزف من النجاسة حتى لا يكون فيها عذاب قبر، فقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط وهو المكان المنخفض فليذهب معه بثلاثة أحجار، يعني احتاط لنفسه، مو بيذهب يقضي الحاجة ثم يجد شيء يستجبر به، يذهب معه احتاط أو مناديل، يأخذ معه مناديل إذا كان ما معه ماء، والماء أطيب، الماء ولا شك أطيب، لكن قد لا يكون معه ماء، يأخذ معه مناديل أو أحجار ويستطيب بهن، الاستطابة تنزه وتطهر، فإنها تجزي عنه، تجزي من الماء، مناديل إذا أذهبت عين النجاسة تجزي من الماء وتكفي عنه، والماء أطيب لو حصل. وأقل شيء في الأحجار ثلاثة، ما يقل عن ثلاثة، كما في حديث سلمان نهانا أن نستطيب بأقل من ثلاثة أحجار، أقل شيء ثلاثة أو ثلاثة مناديل، أو إذا كان الحجر كبير له شعب ثلاث مرات، يكون ثلاث مرات، لأن هذه أقل شيء تذهب عين النجاسة، يتأكد العبد أنه ما بقي من عينها شيء. هذه الاستطابة. نعم.
أخبرنا محمد بن عيينة قال أنبأنا علي هو ابن مسهر عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع، يعني للاستطابة.
أيضا من الشروط أنها تكون ثلاث فأكثر، وإذا كانت أكثر يقطع على وتر، إذا تعدى ثلاثة يقطع على وتر خمسة أو سبع، لكن أقل الوتر هذا هنا ثلاثة. وليس فيهن رجيع، الرجيع رجيع الدابة الدمن والروث، لأن هذا طعام دواب الجن، طعام دواب الجن، والعظم كذلك لا يستجمل بالعظم لأنه طعام الجن أنفسهم، ليس فيها عظم رجيع عظم ولا دب عظم ولا رجيع دب للاستطابة. نعم.
باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق عن الوليد بن مالك من عبد قيس من عبد القيس عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم ألا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. قال أبو عاصم: مرة، وينهاكم أو يأمركم.
نعم، نفس حديث السابق، رسول إلى أهل مكة يقرأ عليكم السلام ويقول لا تستنجوا، يطلق الاستنجاء على الاستجمار والعكس، لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة، بعر إبل، قد تجد في مكان لتقضي فيه الحاجة بعر إبل، دمن أو دمن غنم أو روث، هذا اتركه كله، هذا الطعام دواب الجن، والعظم كذلك، والأشياء الحادة اللي تؤذي، والأشياء الزلقة اللي ما تخرج النجاسة، وإنما أفضل شيء حجر أو منديل أو التراب إذا ما وجد. نعم.
باب النهي عن الاستنجاء باليمين. أخبرنا وهب بن جرير ويزيد بن هارون وأبو نعيم عن هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
من كذلك هذا نهي، هذا نهي أنه يستخدم اليمين في الاستنزاء والاستجمار والاستنجاء. لا يمس أحدكم ذكره بيمينه أبدا، ولا يتمسح بيمينه، لا يستنجي باليمين، هذا لا يصلح. اليمين شريفة للسلام، للأكل، للقرآن، لغيره، إنما جعل الله عز وجل الشمال لهذه الأشياء. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما حاصروه المجرمين خرج عليهم مع نافذة الدار وقال: ماذا تنقمون مني؟ وأخذ يذكر بعض مناقبه، والإنسان قد يحتاج أحيانا إلى ذكر بعض المناقب لأن الآن محاصر من قوم ظلمة. فكان مما ذكره أبو عبد الله رضي الله عنه ورحمه عثمان، قال: والله ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني شيء عظيم ذكره في هذا الموقف، قال هذه اليمين منذ أن بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أول من أسلم، عثمان من أوائل من أسلم، قال: والله ما مسست بها ذكري منذ بايعت بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء شريف، فلا يمس الإنسان ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الاستنجاء بالأحجار. حدثنا زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، أعلمكم، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وإذا استطبت فلا تستطب بيمينك.
وكان يأمرنا
بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة. فقال زكريا: يعني العظام البالية.
ما في شك، الرمة الرميم، سبحان من يحيي العظام وهي رميم، الرمة هي العظام البال. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل والد لولده يعلمه. فهو عليه الصلاة والسلام مثل والد، مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن يستحي منها المعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقدم بين يدي هذه الأشياء بهذا الأمر: إنما أنا لكم مثل الوالد. وكان عليه الصلاة والسلام أبا للمؤمنين، وأزواجه أمهات للمؤمنين، فيعلمهم. ولهذا ينبغي للعالم أن لا يستحي، لأنه للناس مثل الوالد. وكذلك الأب لا يستحي يعلم أولاده، إذا ما علمتهم إما بقوا على الجهل وإلا تركوا الأمر. حتى في مسألة الغسل من الجنابة، إذا أرشد الولد وبلغ، إذا احتلم تعلمه قبل، تقول: ترى إذا جاك احتلام، إذا جاك كذا، الحكم كذا. إذا ما تعلمه أنت من يعلمه؟ ويمكن المدارس يفرطون، يمكن الولد ما يدري، يمكن يحتلم ولا يغتسل. ما في حياة في هذه الأمور، هذه الديانة، وهذا ينبني عليها صلاة، ينبني عليها دين، كفر وإيمان. فقال: أنا لكم كالوالد أعلمكم. أولا لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، وتقدم أن النهي كما في الفضاء والبنيان، نستغفر الله لأن قد نضطر لذلك. وإذا استطبت لا تستطب بيمينك، إن اليمين شريفة، جعلت الأشياء الشريفة، لا تفعل بيمينك ولا تمس ذكرك بيمينك. وإذا خرجت معك ثلاثة أحجار أو مناديل أقل شيء، ولا تستطب بروث ولا رمة، يعني العظام البالية. نعم.
باب الاستنجاء بالماء.
البالية أو الجديدة أي عظم كان، لكن في الغالب أنه يجد العظام البالية. نعم.
باب الاستنجاء بالماء. أخبرنا يزيد بن هارون عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته أتيته أنا وغلام بعنزة وإداوة فيتوضأ.
يقول أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب الحاجة أتيته أنا وغلام بعنزة. العنزة مثل الرمح لكنها صغيرة، عصا صغيرة ولها نصل، كان دائم معه حتى إذا أراد الصلاة تكون له سترة، وقد يمر به دابة أو ثعبان أو شيء، فكان دائم مع عنزة. وإداوة، الإداوة وعاء صغير فيه الماء، وكان عليه الصلاة والسلام لا يكثر في الوضوء، يبالغ ولا يسرف فيتوضأ. هذا الاستنجاء بالماء. لا شك أن الاستجمار مجزئ كما قالت بأنها تجزي عنه، ولكن الأطيب والأطهر والأنزه هو الماء إذا تيسر هو الماء، ما في شك. حتى قال الله عز وجل عن أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسئلوا أهل قباء بماذا أثنى الله عليكم بهذا الثناء، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، أولا الحجارة حتى تذهب بعين النجاسة فلا يباشرها بيده، فإنه إذا باشر النجاسة بيده قد تعلق فيه الرائحة الخبيثة. لكن من طهارتهم الصحابة رضي الله عنهم كان يبدأون بالحجارة فتذهب عين النجاسة حتى لا يبقى إلا الأثر واللزوجة، ثم يأتون بالماء فيذهبون الأثر فيكونون على تمام الطهارة. فقال الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يطهر والله يحب المطهرين. هذا أشرف وأزكى، لكن ما كل يحصل الماء أحيانا، فيعرف الحكم وكان عليه الصلاة والسلام يخرج مع الخادم بالإداوة.
أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن أبي معاذ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء جاء الغلام بإداوة من ماء كان يستنجي به.
نعم.
قال أبو محمد: أبو معاذ اسمه عطاء بن منيع أبي ميمونة.
نعم.
أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن المسيب بن نجبة قال: حدثتني عمتي وكانت تحت حذيفة رضي الله عنه أن حذيفة كان يستنجي بالماء.
نعم، أن حذيفة كان يستنجي بالماء. بعض العرب يقول إنما هو وضوء النساء الاستنجاء بالماء، لكن هذه السنة، هذا هو السنة الماء ولا شك. لكن الذي يظن إن الحجارة لا تكفي هذا جاهل، الحجارة تكفي إذا أذهبت عين النجاسة، والماء أنزه وأحسن. نعم.
باب في من يمسح يده بالتراب بعد الاستنجاء. أخبرنا محمد بن يوسف عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني بوضوء، ثم دخل غيظة فأتيته بماء فاستنجى، ثم مسح يده بالتراب ثم غسل يديه.
كذلك هذا من تمام الاستطابة، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حريصين على تمام الطهارة. هذا إذا استنجى مسح يده بالتراب قبل أن يغسل يديه، لأن التراب مثل الصابون، إذا علق في اليد شيء أو لزوجة أو رائحة أو شيء يفرك يده في التراب ثم بعدين يغسل يديه. الآن إذا في صابون أحسن، يعني يقوم مقام التراب. إذا كان في صابون جيد أن الإنسان قبل الوضوء يغسل يده في صابون أو نحوه، إذا كان في الخلاء يفرك يده في التراب. هذا كله من باب أن يكون على تمام الطهارة كما هو المؤمن دائما باطنا وظاهرا، حتى الروائح حتى الأشياء اللي قد تعلق ينتبه لها. نعم.
أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبان بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن جرير بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم.
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك.
هذا أيضا الخروج، إذا خرج قال: غفرانك، استغفرك. وهذه لها عدة أسباب ومعاني، لكن هذا الدعاء أن تقول غفرانك، فمنها أنه من أعظم النعم أن الله يخرج عنك هذا الأذى، لو بقي هذا الأذى في جسمك لقتلك. فأنت تقول ما أديت ولا نعمة واحدة من نعمك. والله لو حبس الله الأذى فيك إما بحصر في البول أو غيره لا يقتلك. ولذلك جاء أحد الخلفاء وكان يعني مفتون بالدنيا وجاء رجل صالح فقال هذا الخليفة عظني. وكان الخليفة قد طلب ماء وهو يملك الأرض كلها. فقال له الرجل الصالح يا أمير المؤمنين أرأيت لو حبس الله عنك هذه الشربة أكنت تفتديها بملكك؟ قال إيه والله هموت ظمأ ماذا أستفيد من الملك؟ قال أرأيت لو أدخلتها في جسمك فحبس الله خروجها أتفتديها بملكك؟ قال إيه والله أفتديها بملكي. فقال يا أمير المؤمنين الملك الذي لا يساوي بولة ولا يساوي شربة تذهبه من أجل بولة لا يشغلك عن طاعة الله. فوعظ موعظة بلغة. فأنت الآن تمر عليك النعم وأنت لا تشعر تظن أن هذا أمر استحقاق لك يعني ما في كلام أنك تشرب الماء وتخرج الماء وتخرج الفضلات غيرك ترى ما يستطيع. الناس اللي يجيهم حوادث مرورية أو شيء حدثني واحد من الإخوان أنه زار واحد في المستشفى من أصاب حادث في المرور يقول الله أني يحدثه يقول أني أشرب شربة فقط ولا أكثر لأني أشيل هم الإخراج يصير عندي مشكلة كبيرة جدا في شربة فقط والإنسان الآن يخرج ويدخل ولا يدري عنه. فأنت تقول غفرانك ما أدينا ولا عشر معشار نعمتك. والأمر الثاني أنك في تلك اللحظة ما ذكرت الله عز وجل ما تستطيع تذكر الله فتقول المؤمن ينبغي أن يذكر الله في كل أحيانه فتقول غفرانك. وأيضا يعني أسباب كثيرة فأنت تقول غفرانك اغفر لي يا رب. وأيضا كما سترك الله ستر عورتك في الدنيا لأن المغفرة هي الستر ومنه المغفر. فكما ستر عورتك في الدنيا ما أحد رآك حتى قضيت حاجتك فتسأل الله أن يستر عورتك في الآخرة إذا كنت أيضا في حالة لا يعلم بها إلا الله ويستر ذنوبك ويستر عوراتك المعنوية وغدراتك وفجراتك. لو كشف الله بعض الستر لا عافك أقرب الناس إليك لكن الله كما قال في الدعاء يظهر الجميل ويستر القبيح سبحانه وتعالى. نسأل أن يتم النعمة علينا ولا يفضحنا. فهذا بعض معاني غفرانك. ذكروا في الحلية أن رجل الصوفية أحيانا يصير فيهم فتنة ففي رجل من الصوفية كأنه يعني بلغ به الجهل فقال يا رب ما عذبتني بشيء فأنا مستعد أنا أحبك وأنا كذا عذبني بس. فسبحان الله يعني الله عز وجل يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. المؤمن ما يقاوي ربه بل يقول يستكين ويتضرع يقول يا رب سلم سلم. فحبس الله البول فقط عنه يوم واحد فكان يمر على الحلق ويقول ادعوا للشيخ المفتون هو شيخ مفتون صحيح فقط حبس الله البول لا يخرج. ترى عذاب شديد اللي ينحبس بوله عذاب شديد لا يطيق أحد وأنت الآن يوميا ولا تدري إن هذه نعمة عظيمة. نعم.
باب في السواك. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك.
سبحان الله شوف أكثرت عليكم من كثرة ما يأمرهم به نحن نفرط فيه أكثرت عليكم في السواك يعني كان كثير ما يذكر السواك عليه الصلاة والسلام. نعم.
أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك.
نعم.
أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم به عند كل صلاة. قال أبو محمد يعني السواك.
ما منع أن يأمر بالسواك عند كل صلاة إلا المشقة خوف المشقة وأنت لا ما عليك مشقة فتستاك عند كل صلاة يذهب ما في الأسنان ويذهب الرائحة ويطهر الفم تستاك. السواك نعمة عظيمة. نعم.
باب السواك مطهرة للفم. أخبرنا خالد بن مخلد هو القطواني قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة أخبرني داود بن الحسين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
سبحان الله حسبك بهذا الحديث فقط حسبك به إنه قال السواك أولا مطهرة للفم يطهر الفم من البكتيريا والأمراض والأشياء تجمع فيه يطهر السواك. وأنت الفم هذا مجرى الأكل والقراءة والتسبيح والذكر والملائكة تكتب عنك والملائكة تتأذى ما يتأذى من بنو آدم، وبعض رائح الفم سببها عدم السواك، فهو مطهرة للفم. وأعظم من ذلك مرضاه للرب، هذا السواك مرضاه للرب. وأنت أيها العبد تبحث عما يرضي ربك، وعجلت إليك ربي لترضى. فإذا كان هذا يرضي الرب يرضيه، فلماذا نحن نفرط فيه؟ والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم.
باب السواك عند التهجد. أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى التهجد يشوص فاه بالسواك.
يتأكد السواك في عدة مواضع، يتأكد السواك في عدة مواضع لأسباب، منها إذا قام من النوم، لأنه يكون قد تغير رائحة الفم بسبب النوم، بسبب انحباس الأبخرة الخارجة من الجسد، ويكون الإنسان نائم فتنحبس فيكون فيه رائحة، وهذا معروفة. ومنها إذا دخل بيته، حديث عائشة فقالت قيل لها بماذا كان يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. ومنها عند الصلاة يتأكد، ومنها عند الوضوء يتأكد أيضا، عند قراءة القرآن وأمثال هذا، عند تغير رائحة الفم هذا يتأكد. فكان إذا قام إلى التهجد يشوص فاه بالسواك. معنى يشوص؟ يدلك بالعرض. والأطباء يقولون لا بأس أن يستاك بالعرض أو بالطول، لكن بالطول أيضا أجود، أن يكون من أعلى السن إلى أسفل هكذا بالطول، ومن تحت بالطول، أو يشوص شوص. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بالأسنان، بل كان أيضا يستاك على اللثة أيضا، لأن قد يعلق بها شيء، وعلى الأسنان بل وعلى اللسان، لأن خاصة آخر اللسان، هذا آخر اللسان المنحدر هو مكان خشن وتجتمع فيه البكتيريا. فقال أحد الصحابة أظن أبو موسى كأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول أع أع، لأن كانت إذا وضعت هنا يحصل لك مثل التهوع، فكان يريد أن يطهر آخر اللسان هذا اللسان واللثة والأسنان، ويستاك بيمينه أو بشماله إن شاء ويدلك هكذا، ولكن لا يجرح اللثة، يدلك ذلك رفيقا. الحمد لله على الإسلام، كل شيء علمنا كل شيء، لأن الإنسان هذا كائن يعني له حاجات موجودة غريزية، يأكل ويشرب ويقضي حاجته ويستاك، وفيه بكتيريا وفيه فضلات في أشياء، لكن اللي ميزنا عن باقي الأمم هذا الإسلام، أنهم عندهم قذارة، نحن عندنا سنن فطرة، عندنا وضوء، عندنا سواك، وعندنا استطابة، وعندنا، فنحمد الله على الإسلام، نحمد الله على الإسلام، نسأل الله أن يحيينا عليه ويميتنا عليه ويفقهنا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.